نوصل للساعة السادسة زي ما دكتور بيتر بيقول، وهنا نوصل بقى لقمة الروحانية في الألحان، جمال الألحان كلها متجمعة في اليوم ده. وإذا كان العبد لله ملوش قوي في الألحان، فهو بيركز على ما وراء الألحان. بمعنى إيه ما وراء الألحان؟ الجمال والكنوز اللي موجودة في اللحن. يعني ممكن احنا نبعدين في الجمعة العظيمة نلاقي لحن هيطول شوية، نبعدين هو يطول شوية 10 دقايق ولا حاجة بالهزات، ونقول خلاص بقى نقعد بقى نعمل اي حاجة، نسرح، ننام. لا، بص بقى الكنوز اللي في الموجودة في كل لحن. احنا هناخد في العشر دقايق دول 3 ألحان بسرعة، ونشوف الكلمات بتاعتهم والروعة بتاعت الكلمات اللي فيهم. اول لحن عندنا هو اسمه مونوجينيز، اللي هو ايها الابن الوحيد الجنس. بيقول ايه؟ يعتبر لحن مونوجينيز من اهم الحان البصخة في الكنيسة القبطية، حيث انه يعتبر بمثابة صيغة ايمانية. هنشوف لحن مجرد 3-4 تسطر، كل عقيدتك موجودة في اللحن ده، كل العقيدة موجودة ايه في اللحن ده. ففي تعاليم عن التجسد والفداء والثالوث ودوام بتولية العذراء وما يخص طبيعة السيد المسيح. عشان كده هتلاقي ان العنوان اصلا التعليم الخريستولوجي في لحن مونوجينيز، يعني ما يخص، هنركز على ما يخص طبيعة المسيح في هذا اللحن. اللحن اصلا قطعة رومي، رومي يعني يوناني، كلمات بتاعتها يوناني، بتتقال في الطقس البيزنطي في القداس الكرولوسي او قداس ماريمورقس يعني، وقداس قديس يعقوب، بينما في الطقس القبطي بنقوله في تكريس الميرون، تكريس الأساقفة بجانب الساعة السادسة من الجمعة العظيمة. يبقى هذا اللحن مونوجينيز بيتقال عندنا في الكنيسة القبطية في 3 مناسبات، في تكريس الميرون، في تكريس الأساقفة، وفي الساعة السادسة في الجمعة العظيمة. من الناحية التاريخية، مين اللي كتب اللحن ودخل الكنيسة امتى؟ في رأيين هم دول الرأيين الميجور. الرأي الأولاني بيقول ان اللي كتب اللحن ده الامبراطور جوستينيان في القرن السادس الميلادي، كان هو الامبراطور ساعتها، وحب ان هو يشوف صيغة تجمع ما بين الخلقدونيين واللاخلقدونيين، حب يعمل صيغة للحن الاتنين متفقين عليه، ما يؤمن بالطبيعة الواحدة إلا الله الكلمة المتجسد اللي هم اللاخلقدونيين، وما يؤمن من يؤمنون بالطبيعتين المتحدتين اللي هم الخلقدونيون. فحد حب يحط يعمل الصيغة بهذه الطريقة. في رأي قاله هو القديس ساويروس الأنطاكي، وده برضو كان في القرن السادس الميلادي. يعني كل بتقول، كل الآراء بتقول لنا ان اللحن ده تم صياغته في القرن السادس الميلادي، ولكنه دخل الكنيسة القبطية في نهاية القرن الـ14، لأن عندنا 2 علماء، واحد اسمه ابن كبر والتاني ابن سباع، في القرن الـ13 والقرن الـ14 ذكروا في الكتب اللي هم سابوها لنا لم يذكروا هذا اللحن، وده كان في القرن الـ14. فغالبا هو دخل الكنيسة القبطية في نهاية القرن الـ14 أو القرن الـ15. اللحن بيقول إيه؟ أيها الابن الوحيد الجنس وكلمة الله الذي لا يموت، الأزلي القابل كل شيء من أجل خلاصنا، المتجسد من القديسة ولد إله الدائمة البتولية. شوف كمية العقيدة اللي موجودة في اللحن. بالموت المصلوب المسيح الإله، بالموت داس الموت أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا، وفي الكنيسة القبطية بنضيف جزء اللي هو قدوس الله. طيب سريعا كده، ايه اهم الملاحظات في اللحن ده؟ انت دلوقتي واقف يوم الجمعة العظيمة بتصلي، والناس عمالين يقولوا وانت مش فاهم حاجة زي حالاتي كده، ومش عارف ترتل معاهم. هنقعد ساكتين متفرجين ولا نحاول احنا نفهم كلمات اللحن؟ فاول تعبير بيقابلنا هو تعبير الابن الوحيد الجنس اللي هو مونوجينيز. يعني ايه الابن الوحيد الجنس؟ قديس أثناسيوس بيقول المسيح له أخوة بحسب التدبير، زي ما لقب بابن الإيه؟ الإنسان أو ابن البشر، ولكن بحسب الطبيعة الإلهية فهو ابن وحيد الجنس بالطبيعة، فهذه البنوة هي طبيعية وليس بالتبني كبنوتنا لله بالنعمة. يعني ايه؟ لما تشوف وهم بيقولوا لحن أمونوجينيس تشوف الكلمات العربي وتحاول انك انت ايه اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا ابقى فاهم اللي بيتقال. فاول ما يقولوا ايها الابن الوحيد الجنس كلمة الله، يعني ايه وحيد الجنس؟ مقصود بها ان هو ايه ابن الله بالايه بالطبيعة. اما انا ابن، طب ما انا ابن ربنا انا كمان، مش احنا بيتقال علينا ان احنا اولاد ربنا؟ لكن بيتقال علينا ان احنا اولاد ربنا بالتبني بالنعمة، يبقى هو بالطبيعة وانا بالنعمة. طيب تاني تعبير موجود في اللحن غريب شوية بيقول ايه؟ شوفنا كلمات اللحن من شوية، بيقول ايه؟ بيقول الذي لا يموت، وبعد شوية يقول بالموت داسها الموت. ايه يا عم ده؟ انت بتناقض نفسك ولا ايه؟ هو بيموت ولا بيموتش؟ طب حلها ايه؟ ان هو مات بالايه؟ ها؟ مات بالايه؟ بالجسد. ايوه ده هي دي كلمة السر. قد يبدو هناك تضاد بين العبارتين، ولكننا نفهمها من خلال تعليم القديس كيرلس عن اتحاد اكنومي بين الطبيعتين في شخص سيد المسيح. يعني اللي مات هو مين؟ الجسد، زي ما بنقول في صلاة الساعة 9 في الأجبية، يا من ذاق الموت بالإيه؟ بالجسد، مات بالإيه؟ بالجسد. وقديس كيرلس نفسه في أحد حرماته الاثنى عشر بيقول فليكن محروما من لا يعترف أن كلمة الله تألم الجسد وصلب بالجسد وذاق الموت بالإيه؟ بالجسد، وصار البكر من الأموات حيث إنه الحياة ومعطي الحياة كإله. يبقى هو مات بالجزء اللي ممكن يموت اللي هو خده من أجلنا اللي هو الجسد، ولكنه الحي الذي لا يموت بإيه؟ بلاهوته. آخر تعبير هنعلق عليه في هذا اللحن بنقول بغير استحالة. يعني إيه بغير استحالة؟ ما أنا قلت لكم إحنا من شوية لما نيجي نقرأ كده اللحن عايزين نبقى فاهمين كل عبارة فيه. يعني إيه بغير استحالة؟ بنقول في القداس الإلهي يقول الكاهن في الاعتراف وجعل واحدة مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وهذه العبارة تتفق عليها كل الكنائس، كل الكنائس سواء الخلقدونية أو غير الخلقدونية كله بيتفق إن إيه لاهوته اتحد بناسوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. أمال يعني إيه بلا استحالة دي؟ سيدنا البابا شنودة كان ليه كتاب جميل اسمه طبيعة المسيح بيقول إن وحدة الطبيعة هي وحدة حقيقية لقد تمت الوحدة بين الطبيعتين بلا استحالة. يعني إيه بلا استحالة؟ أي لم يستحل اللاهوت إلى نسوت أو العكس. كانت طبيعة الكلمة المتجسد واحدة لها كل خواص اللاهوت وكل خواص النسوت. مش معنى إن هو خد جسد يبقى جسده ده إن هو أصبح متأله، أو إن لاهوته ده أصبح بشري أصبح إيه كالنسوت. لم يتحول اللاهوت إلى نسوت أو العكس، ولكن اتحاد طبيعي أكنومي بين الإيه الطبعتين. طيب تاني لحن، تاني لحن في الساعة السادسة هو فاي إيت أف إنف اللي هو هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجسة. بص الكلمات الرائعة بتاعت اللحن ده، بنقول عليه لحن الصلبوت، ده بيتقال في العيدين بتوع عيد الايه الصليب، عيد الصليب. يصف اللحن رائحة ذبيحة المسيح التي تنسمها الآب رائحة رضا وسرور، ونشتمها نحن رائحة حياة وخلاص، فلا عبق رائحة الصليب للخطاة الذين نالوا العتق من الخطايا. كأن ساعتها بيبقى فيه أبونا بيبخر، وكأن بنشوف نشم ريحة البخور الجميلة اللي هي ان المسيح ساعتها قدم نفسه ذبيحة على الصليب في الجلجسة اللي هي دي اللي اشتمها أبوه الصالح وقت المساء. آخر لحن بيتقال في نهاية الساعة السادسة وهو أمنت اللص شهوة الملكوت ومعية المسيح. شهوة الملكوت ومعية إيه؟ المسيح. يعني طبع الألحان اللي كلنا طبعا بنبقى وصلنا إن إحنا كلنا في قمة الانصحاق إن إحنا بنصرخ كلنا مع هذا اللص اليمين اللي في الملكوت ونقول له يذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اذكرني يا قدوس متى جئت في ملكوتك، اذكرني يا سيد متى جئت في ملكوتك. هذا اللص كان في البداية بيعاير المسيح مع اللص التاني، ولكن لما شاف اللي حصل في الطبيعة، الظلمة اللي حصلت زي ما دكتور بيتر كان بيقول من شوية، واللي بيقابلها في طقس الكنيسة ان الانوار بتضلم، ها، لما شاف الكلام ده، شاف احتجاج الطبيعة وشاف قوة المسيح، صرخ وقال له اذكرني ايه يا رب متى جئت في ملكوتك. سيد المسيح الى اخر لحظة في حياته على الارض كان معلما، حب يعلم هذا الشخص، قال له بص انت هتبقى معايا بس فين؟ في الفردوس. وبيقول له وديني يا رب ملكوت، قال له لسه شوية. فالمسيح بموته زي ما هنشوف بموته نزل الجحيم وعمل ايه، وخد كل الابرار وادخلهم معاه الفردوس، وكان اول واحد هو يخش معاه هذا اللص. فالقديس يوحنا ذهبي الفم بيقول لا نخجل من ناخذ هذا اللص معلما لنا، هذا الذي لم يخجل منه سيدنا بل ادخله الفردوس قبل جميع. اللص اعترف فوجد ابواب الفردوس مفتوحه، وكانه راى ان يكفي معيه المسيح ان هي دي الفردوس بالنسبه له. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، خدني معاك يا رب، وهو ده الملكوت بالنسبه لي، هو ده الملكوت بالنسبه لكل واحد فينا. ها ملكوت الله داخلكم، يعني ان الملكوت ليس مكان هنروح ناخد فيه نعم وخيرات ولكنه هي حاله من معيه الايه المسيح، هي حاله من معيه المسيح. دي كان نبذة بسرعة عن بعض ألحان الجمعة العظيمة، هو ألحان الساعة السادسة. هنرجع سريعا، احنا خلاص عشان نخلص،
احنا خمس دقايق عارفين اتأخرنا عليكم، بس متزعلوش بقى، لازم هناخد الكرسي لغاية آخر الساعة التاسعة، هي ساعة الموت على الصليب. ففي نبوتين، نبوة عن أرمية كان أرمية بيشكو فيها، والنبوة التانية عن زكريا. نبوة زكريا فيها تعبيرين في منتهى القوة، بيقول ايه؟ ويكون في ذلك اليوم ان مياها حية تخرج من اورشليم. اللي يراها في العهد القديم ما يفهمهاش ايه هو اليوم اللي هتخرج فيه مياه حية من اورشليم، لكن الحضر وعين الجمعة العظيمة فهم لما شاف المسيح بيتمم الفداء. تاني تعبير بيقول بل ويحدث في وقت المساء يكون نور. كان وقت الظلمة من الساعة 6 للساعة 9، ولكن كان في نور بيشع لما المسيح في هذه الساعة نزل وكرز للأرواح التي في السجن وخلص القديسين. دي آية ممكن نعتبرها مبدأ في الحياة الروحية، حتى سيدنا البابا شنودة في كتابه بتاع أسبوع الآلام حطها إن وسط الجو المظلم يوجد رجاء أو يوجد نور. حتى لو وقف العالم كله ضد الكنيسة لسه هناك نور يضيء، اللي هو نور المسيح. حتى لو العالم كله مش في طريق الخطية والشر، أنا مازال المسيح موجود في حياتي. حتى لو العالم كله بقى مادي ومفيش رحمة ومفيش محبة ومفيش سلام، أنا أكون الشمعة التي تضيء لأن المسيح يسكن فيا، لأنه بل يحدث في وقت المساء يكون نور. المسيح يقدر أن يشع وسط الظلم. الساعة 11 بيتكلم عن خروف الفصح الذي فدى شعب بني إسرائيل، وبعد كده تتقري وعظة للقديس أثناسيوس الرسولي في منتهى القوة، يعني برضو ياريت تاخدوا منها باراجرافات ونسجلها كده. بيقول ايه؟ فأنت أيها الإنسان الذي تريد أن تخلص، علم ذاتك أن تسبح في لجة غنى وحكمة الله، ابسط يديك على مثال الصليب لتعبر البحر العظيم الذي هو هذا الدهر وتمضي إلى الله. إن أردت أن تبحث عن خلاص نفسك، ابسط يديك على مثال الصليب، عيش بمنهج الصليب لكي تصل وتعبر إلى الله. جمل دي الواحد لما يسمعها يوم الجمعة عظيمة بيأشعر، بيحس هو ده الهدف اللي أنا عايش له هنا على الأرض. أنا محتاج أمشي على خطى السيد المسيح لكي أضمن أن أصل إلى الأبدية. بعد كده تيجي الساعة الثانية عشر والكنيسة بتغير فيها حاجات كتير. المفروض الستور السوداء تنزل، بس عشان عندنا الكنيسة عالية وسترها عالي قوي ما بنغيرهوش. بس لو منكم تروحوا كنيسة سترها صغير بيتفك في الساعة دي، والمفروض أبونا يخلع الصدرة السوداء ويلبس الصدرة الذهبي، والشمامسة تخلع البدرشير الأسود وتلبسه البدرشير الأحمر، وكباب الهيكل يتفتح. ليه؟ لأن السيد المسيح فتح باب الفردوس، أخذ الأرواح ومضى بيها وصعد إلى السماء. فالكنيسة تفتح الستر اللي قاعد مقفول طول الأسبوع. والمفروض إن إحنا بنصلي سوق تتيجوم جزء من جوه المسبح وجزء من برا المسبح، بس مش بيتم قوي في كنيستنا، بس ده الصح يعني. بعد كده نصلي لحن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور اللي هو بيك ثرونوس، لحن في قمة العظمة يفتكروه ساعتها. أنا مغصق إن أنتوا أكيد مركزين معاه، بس هو اللحن بيدينا معنى. كان بيقال يعني إن هو الملك وهو بيموت في الفراعنة كانوا بياخدوه يعبروا من البر الشرقي للبر الغربي عشان يدفنوه، وهم راجعين بيتحول الموكب لاحتفال بابنه الملك اللي بيترسم على المملكة بعده. فاللحن بيبتدي جنائزي وينتهي فريحي. نفس الشيء احنا ماضيين بالمسيح مع يوسف الرومي نيقوديموس للقبر، ولكن احنا راجعين واحنا متأكدين ان المسيح هيقوم في اليوم الثالث. طبعا بنقرأ مراسي أرميا في بداية اللي هو من مراسي أرميا النبي بركاته على جميعنا، أنا هو الرجل الذي رأى المذلة أتى علي بقضيب غضبه إلى آخره إلى آخره. إيه معنى مراسي أرميا؟ مراسي أرميا ممكن تشمل السيد المسيح نفسه، لأنه هو الرجل الذي رأى المذلة، لأنه هو شاف الذل من الشيطان لما قابل أنه هو يطرحه للصليب وأنه يتفع عليه ويتعير إلى آخر الآخر. وممكن تتفهم علينا إحنا، لأن إحنا سيج علينا وأغلق طرقنا المسلوكة، ده الشيطان. وحتى بيقول جازهم بالمكافأة على تعب أيديهم على قساوة قلوبهم. وبيكلم ممكن نعتبرها أن ابن ربنا اللي الشيطان تعبه بيصرخ للمسيح المصلوب يقول له جازهم بالتعب على قساوة قلوبهم، أنا دقت الذل بعيد عنك يا رب، وإنت لما أرجع لك أنت تفتديني. بعد كده فيديو صغير قوي على صورة الدفنة، هاخد بالظبط دقيقتين وبعد كده فين اهو ده في النص المفروض. مش عايز اشتغل. طيب معلش ما تزعلوش، مش عايز اشتغل، بس احنا الكيسة بتعمل طقس الدفنة ان هي بتجيب اطياب زي الاطياب بتاعت المريمات وتحط صورة الصلبوت وتحط عليها ورد وتحط عليها حنوط، واحنا بنصلي لحن غلغسة. حافظين لحن غلغسة؟ نقوله واحنا نقوله كده واحنا كان نصلي غلغسة امته ابراوس بيكراني ونمته طيبين. والأسبوع ده بتاع المسيح مش بتاع حد تاني. كل سنة وانتم طيبين.